بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب فضائل القرآن للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب فضائل القرآن للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: كتابة عثمان رضي الله عنه للمصاحف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قدم على عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام، فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط،
وهذا هو النسخ الثاني، فإن الجمع الأول كان في عهد الصديق رضي الله عنه، وقد قام به زيد بن ثابت كما مر معنا، وجعل في عند عمر ثم أعطاه لحفصة. وأما الجمع الثاني والجمع الكبير الذي حصل به إحراق كل مصاحف الصحابة حتى لا يقرأ أحد بشيء من هذا، فتقع الأمة في الاختلاف، فتم الاجتماع على هذا المصحف الإمام وحرقت سائر المصاحف، وكان منها 6 نسخ وزعت على سائر الأمصار. ومنذ هذا الوقت وإلى الآن فالأمة منتفقة على القراءة بما في مصحف الإمام. فزيد أيضا أعيد هنا، نعم، فهو العالم بالجمع الأول. نعم.
وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما أنزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن شهاب الزهري: فأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت: سمع زيد بن ثابت قال، فقال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقناها في صورتها في المصحف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا أيضا من أكبر مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه.
نعم، يقول هذا من أكبر مناقبه، رغم أنه حرق مصحف الصحابة، كل مصحف حرقه وأبقى على هذا المصحف، ومع كون أهل السنة يقول هذا أكبر مناقب عثمان، إلا أنه طعن في عثمان بسببه، لأن هناك نفوسا جاهلة لا يرضيها العلم والمتابعة للسنة، فمع كون هذه من مناقب عثمان، ولهذا إذا ذكرت مناقب عثمان وفضائل عثمان ذكر منها جمعه للقرآن، ولكن مع ذلك طعن في عثمان، فكان مما طعن فيه بسبب هذا. نعم. ولهذا علي رضي الله عنه قال: أما أنا لو كنت لحرقتها أيضا، أي لا تلوم عثمان على هذا. نعم.
فإن الشيخين سبقاه إلى حفظ القرآن أن يذهب منه شيء، وهو جمع الناس على قراءة واحدة لئلا يختلفوا في القرآن.
يبقى الجمع الأول كان جمع لنص القرآن كله، أما هذا الجمع جمع عليه على حرف لا يختلف الناس في قراءته، سبحان الله. ولهذا انظر الآن الاجتماع على هذا القرآن، ترى الصغير إذا قلت أخطأت في القرآن خطأ ولو في حرف واحد رد عليك الصغير قبل الكبير. هذا الاجتماع ليس سهلا، لأن كل ما يؤدي إلى اجتماع المسلمين على وجه مشروع فإنه يكون محمودا. ولهذا أعظم أصل بعد التوحيد الاجتماع. نعم.
فإن الشيخين سبقاه إلى حفظ القرآن أن يذهب منه شيء، وهو جمع الناس على قراءة واحدة لئلا يختلفوا في القرآن، ووافقه على ذلك جميع الصحابة رضي الله عنهم. وإنما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شيء من التغضب بسبب أنه لم يكن ممن كتب المصاحف، وأمر أصحابه بغل مصاحفهم لما أمر عثمان بحرق ما عدا المصحف الإمام. ثم رجع ابن مسعود إلى الوفاق حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو لم يفعل ذلك عثمان لفعلته أنا.
طيب، هات قصة ابن مسعود. جاءت عند مسلم أنه قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم قال: على قراءة من تأمروني أن أقرأ، فلقد قرأت على رسول الله 74 سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلم بكتاب الله، ولو أعلم أحدا أعلم مني لرحلت إليه. قال الشقيق: فجلست في حلق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما سمعت أحدا يرد ذلك عليه ولا يعيبه. وتابعه هارون بن إسحاق قال: حدثنا عبدة بن سليمان بسنده سواء. فكان ابن مسعود مجتهدا في الأول، يقول: هذا الحرف أنا قرأت على الرسول صلى الله عليه وسلم فأبقى أقرأ عليه. لكن بعد ذلك شرح الله عز وجل صدره. والأمر في أوله يا أخواني قد يكون محل الاجتهاد، فإذا رأى الصحابة أحد من الصحابة اجتماع الأمة ما كان ينازع. ولهذا ابن مسعود رجع إلى الوفاق، رجع إلى الاجتماع، كما حصل عنه أيضا أو منه مع عثمان رضي الله عنه في الحج. فإن عثمان رضي الله عنه صلى الظهر والعصر والعشاء بمنى أربعا، وصلى ابن مسعود وراء أربعا. ولما قيل له: كيف تصلي أربعا وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا إن الخلاف شر. فدل هذا على أن مقصود الاجتماع مقصود عظيم لدى الصحابة يا إخواني، مقصود عظيم، طالما أن الأمر إيه يسع، وأن الاجتهاد يسع في هذه المسائل، وأنه ما يترتب عليه حق وباطل. وإلا ما كانوا يتركون حقا يعتقدونه وأنه لا يلزم غيره لشيء. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه ماذا صنع لما أفتى أبو موسى الأشعري بفتوى خاطئة؟ ماذا قال لما قال أبو موسى: اذهبوا إلى عبد الله بن مسعود فالناس يوافقني؟ قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وأجاب فيها بغير جواب أبي موسى الأشعري. فما كانوا يسكتون عن باطل، لكن هذا ليس من الباطل، هذا محل اجتهاد. تنزل على الركبتين، تنزل على اليدين، ترى التشاهد، تشاهد ابن عباس، أنا أرى تشاهد ابن مسعود، تؤذن أذان أبي محظورة، أؤذن أنا أذان بلال، تقيم على إقامة هذا أو ذاك. الأمر في ذلك واسع ولا يقتضي اختلاف الإيه؟ الأمة. أما فيما يتعلق بأصول ومنهج وكذا، نعم تقف الأمة. ولهذا ابن مسعود نفسه لم يترخص في أدنى شيء من هذا، كما ذكر الدارمي رحمه الله تعالى أن أبا موسى الأشعري قد أتى عبد الله بن مسعود في بيته قبل الفجر، قبل الفجر حدث جلل في الأمة، حدث جلل في الأمة. إيه هو؟ أنكر الناس القدر، سب الناس الصحابة، خرج الناس على ولاة الأمور، ماذا صنعوا؟ حدث جلل يستدعي أن أبا موسى يأتي بيت عبد الله بن مسعود قبل الفجر، فإذا بطلاب ابن مسعود على الباب. لما أتى أبو موسى إذا بطلاب ابن مسعود على الباب، قال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لا. قال: فلما خرج عبد الله بن مسعود قلت له: يا أبا عبد الرحمن، حدث شيء في المسجد. قال: ما هو؟ قال: أناس يذكرون الله عز وجل، يقول أحدهم: كبروا 100، أحمد 100، إلى آخره. قال: فماذا صنعت؟ قال: والله ما رأيت إلا خيرا، يعني ما أدري، أنا رأيت الناس يسبحون. فأتى ابن مسعود رضي الله عنه فوقف على رؤوسهم وقال: إما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: يا ابن مسعود، والله ما أردنا إلا البر. قال: كم من مريد للخير لم يبلغه. ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى، فإما أنكم وأصحابه متوفرون، فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد أو أنكم مفتتح باب إيه ضلال. يقول الراوي: فلقد رأيتهم يوم النهروان هؤلاء العباد يطاعننا بالرماح. يبقى أمر قليل. فأدركه ابن مسعود ما قال والله أنا كيف أفعل مع هؤلاء كذا. ومر معنا في درس السنن ابن ماجه، كتاب السنة من ابن ماجه، مر معنا ماذا صنع عبادة بن الصامت مع معاوية رضي الله عنه. مر معنا معاوية يرى أن الربا نسيئة وأن ربا الفضل لا يدخل معنا، هكذا يقول معاوية رضي الله عنه. فماذا كانت النتيجة؟ عبادة بن الصامت وهو أمير، معاوية أمير، معاوية أمير وعبادة بن الصامت معه هناك، فقط لما أخبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقول معاوية له: ما أرى الربا إلا نظرة، يعني ما أرى الربا إلا نسيئة، نعطيك الشيء ثم تنظرني وأرد إليك خارج المجلس بس. فشدد عليه عبادة بن الصامت تشديدا وقال: والله لا أساكنك في هذه الأرض أبدا. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول كذا. ثم عاد إلى المدينة فقال له عمر: يا أبا الوليد ماذا عندك؟ قال: حصل كيت وكيت وكيت، والله لا أساكنه. فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال له: قبح الله أرضا، قبح الله أرضا لست فيها أنت وأمثالك، عد إليه. ثم أرسل إلى معاوية أن استقبل أبا الوليد عبادة بن الصامت، فأنه قد أخبرك بالأمر أي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبره بأنه لا إمرة لك عليه، أي لا تمنعه من تلك الفتوى. فلا إمرة لك عليه يعني في هذه الفتوى لا تمنعه بسلطانك وهو الأمير. ومع ذلك فمعاوية رضي الله عنه هو الذي يقبل ذلك وأذعن. ومعاوية رضي الله عنه إنما كان الأمر عنده مشتبه، يرى أن الربا نسيئة، مسألة عادية يعني. ابن عباس رضي الله عنه كان يرى أن الربا هو النسيئة أيضا، ولم يقل بربا الفضل إلا في آخر حياته رضي الله عنه. وإلى معاوية ما يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان من أجل هذه المسألة يخرج عبادة بن الصامت ويقول: لا أساكنك بعد اليوم في هذه الأرض، فكيف إذا وقعت المخالفات فيما أعظم من ذلك بكثير وكثير وكثير. نعم. فلهذا الصحابة حريصون على الاجتماع، ومن هؤلاء ابن مسعود، فنرجع إلى الوثاق. نعم.
فاتفق الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم على أن ذلك من مصالح الدين، وهم الخلفاء الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وكان السبب في هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فإنه لما كان غازيا في فتح أرمينية وأذربيجان، وكان قد اجتمع هناك أهل الشام والعراق، وجعل حذيفة يسمع منهم قراءات على حروف شتى، ورأى منهم اختلافا كثيرا وافتراقا. فلما رجع إلى عثمان أعلمه، وقال لعثمان: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، وذلك أن اليهود والنصارى مختلفون فيما بأيديهم من الكتب. فاليهود بأيديهم نسخة من التوراة والسامرة يخالفونهم في ألفاظ كثيرة ومعاني أيضا، وليس في توراة السامرة حروف الهمزة ولا حرف الهاء ولا الياء. والنصارى أيضا بأيديهم توراة يسمونها العتيقة، وهي مخالفة لنسختي اليهود والسامرة. وأما الأناجيل التي بأيدي النصارى فأربعة: إنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل متى، وإنجيل يوحنا، وهي مختلفة أيضا اختلافا كثيرا. وهذه الأناجيل الأربعة كل منها لطيف الحجم، منها ما هو قريب من أربع عشرة ورقة بخط متوسط، ومنها ما هو أكبر من ذلك إما بالنصف أو الضعف، ومضمونها سيرة عيسى عليه السلام وأيامه وأحكامه وكلامه، ومعه شيء قليل مما يدعون أنه كلام الله، وهي مع هذا مختلفة كما قلنا. وكذلك التوراة مع ما فيها من التحريف والتبديل، ثم هما منسوخان بعد ذلك بهذه الشريعة المحمدية المطهرة. فلما قال حذيفة لعثمان رضي الله عنه ذلك أفزعه، وأرسل إلى حفصة أم المؤمنين أن ترسل إليه بالصحف التي عندها مما جمعه الشيخان ليكتب ذلك في مصحف واحد وينفذه إلى الآفاق ويجمع الناس على القراءة به وترك ما سواه، ففعلت حفصة رضي الله عنها. وأمر عثمان رضي الله عنه هؤلاء الأربعة، وهم زيد بن ثابت الأنصاري أحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أحد فقهاء الصحابة ونجب ونجبائهم علما وعملا وأصلا وفضلا، وسعيد بن العاص ابن أمية القرشي الأموي، وكان كريما جوادا ممدحا، وكان أشبه الناس لهجة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي رضي الله عنهم. فجلس هؤلاء النفر الأربعة،
يعني ذكر فضائل هؤلاء الأربعة باختصار ليبين لك أن الذين قاموا به إنما هم من أفاضل الناس، حتى لا تظن أن لاعبا كان بكتاب الله عز وجل أبدا. والله عز وجل يحفظ كتابه من أن يناله يد تحريف أبدا. نعم.
فجلس هؤلاء النفر الأربعة يكتبون بالقرآن نسخا، وإذا اختلفوا في وضع الكتابة على أي لغة رجعوا إلى عثمان رضي الله عنه، كما اختلفوا في التابوت أيكتبونه بالتاء أو الهاء، فقال زيد بن ثابت إنما هو التابوه. فجلس هؤلاء النفر الأربعة يكتبون بالقرآن نسخا، وإذا اختلفوا في وضع الكتابة على أي لغة رجعوا إلى عثمان رضي الله عنه، كما اختلفوا في التابوت أيكتبونه بالتاء أو بالهاء، فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه إنما هو التابوه، وقال الثلاثة القرشيون إنما هو التابوت. فترافعوا إلى عثمان رضي الله عنه فقال اكتبوه بلغة قريش، فإن القرآن نزل بلغتهم. وكأن عثمان رضي الله عنه والله أعلم رتب الصور في المصحف وقدم السبع الطول وثنى بالمئين. ولهذا روى ابن جرير وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث غير واحد من الأئمة الكبار عن عوف الأعرابي عن يزيد الفارسي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه ما حملكم على أن عمدتم قلت لعثمان بن عفان
ليه أنت تصرف دي وتمنع دي؟ عثمان زي عفان، لعثمان ابن عفان
مضاف إليه بعد ابن،
نعم
مضاف إليه بعد ابن
الصرف مجرور بالفتح.
قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتموا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطول، ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وحسبت أنها منها. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، فوضعتها في السبع الطول، ففهم من هذا الحديث أن ترتيب الآيات في السور أمر توقيفي متلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا لا خلاف فيه. أما ترتيب الآيات داخل السورة فهذا لا خلاف فيه أنه توقيفي، هكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت العرضة التي مات بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة على ذلك. نعم.
وأما ترتيب السور فمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه.
برضو عفان يا أحمد. حتى أنت يا شيخ رمضان تقول لي متشكلة في الكتاب. إيه القاعدة عندنا؟ لا القاعدة عندنا مش تشكيل كتاب، تشكيل كتاب ليس قاعدة.
وأما ترتيب
يعني السور التشكيل يختلف.
وأما ترتيب السور فمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولهذا ليس
لأحد، لا يعتبرون العلماء لا يعتبرون في الضبط الطباعة، إنما يعتبرون الضبط ضبط العلماء. ولهذا مثلا لما تجي في كلمة في الحديث انظر كيف ضبطها العلماء، ضبطوها بالإيه؟ يقول مثلا بياء مثنى بمثلثة بكذا بضم ثم فتح، هذا المعتمد وليس الطبع، الطباعة قد يقع فيها. نعم اي مستند فيه مستند اجماع الأمة، الأمة متفقة على هذا، الأمة متفقة على ان عثمان جمع واوكر الأربعة، هذا يغنى عن الإسناد. نعم.
ولهذا ليس لأحد أن يقرأ القرآن إلا مرتبا آياته، فإن نكسه أخطأ خطأ كبيرا.
أما ترتيب السور،
وأما ترتيب السور فمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولهذا ليس لأحد أن يقرأ القرآن إلا مرتبا
آياته. أما ترتيب السور أنه ترتيب عثمان رضي الله عنه فهذا محل نظر، هذا محل نظر، أنه من ترتيب عثمان هذا محل نظر أيضا، وإنما الصواب أن الصور مرتبة أيضا بترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها توقيفية، وأن عرض النبي صلى الله عليه وسلم الأخير إنما كان عرضا للآيات والصور، كان عرضا للآيات والصور، وعلى هذا تلقى الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا العلماء قالوا في حديث قيام الليل لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فيه النساء على آل عمران، قالوا هذا لعله كان قبل العرضة الأخيرة. أما العرضة الأخيرة حين عرض النبي القرآن على جبريل لا شك أنه عرضه على ترتيب الآيات، وعرضه على ترتيب السور، عرضه على ترتيب، حتى عرضه مرتين، يعني كل سنة كان يعرضه مرة، أما العام الذي مات فيه فعرضه مرتين. فترتيب السور الراجح أنه على ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا لا تقدم سورة على سورة. نعم. أما الجمع فمعروف، الجمع جمع عثمان ووكل إلى هؤلاء الأربعة فجمعوا، واتفقت الأمة على أن الجمع لعثمان رضي الله عنه. نعم.
ولهذا ليس لأحد أن يقرأ القرآن إلا مرتبا آياته، فإن كثه أخطأ خطأ كبيرا. وأما ترتيب السور فمستحب اقتداء بعثمان رضي الله عنه، والأولى إذا قرأ أن يقرأ متواليا، كما قرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، وتارة بسبح وهل أتى حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، فإن فرق جازا. كما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العيد بقاف واقتربت الساعة، رواه مسلم.
يعني فرق فلا يقرأ سورة ثانية عقب السورة الأولى مباشرة، يعني الأعلى والغاشية سورتان متواليتان، وقاف واقتربت سورتان بينهما فرق. نعم.
رواه مسلم،
لكن مع الحفاظ على الترتيب، فقاف تسبق بهذا الترتيب اقترب، وهذا يدل على أن القرآن رتبت سورة عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني ما ورد أن النبي قدم صورة على صورة، لكن نجد قراءة النبي هكذا، السجدة مع الإنسان، الأعلى مع الغاشية، قاف مع اقتربت، يعني ما قرأ اقتربت ثم إيه ثم قاف، هذا يدل على ترتيب ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد، كذلك على هذا الترتيب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
رواه
لكن
مسلم،
لكن هذا مستحب، ترتيب اعتبره مستحب، فبين الصور الترتيب مستحب، لأن نبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقدم سورة على سورة، حتى الآيات كما صح عنه أنه قرأ في ركعتي الفجر بقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في الركعة الأولى سورة البقرة، وقل يا أهل الكتاب بآل عمران في الركعة الثانية، حتى لو قرأ شيئا من الآيات فإنه كان يرتب أيضا بينها، لكن لو قدم الواحد سورة على سورة لا بأس، صحة الصلاة. أما في داخل السورة، في داخل السورة فإنها إساءة، لكن هل تصح الصلاة أم لا؟ الذي يترجح أن الصلاة صحيحة، لكن إذا عكس الآيات قرأ الآيات من أسفل إلى أعلى فلا شك أن الصلاة تبطل. نعم،
رواه مسلم عن أبي واقد وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، وإن قدم بعض السور على بعض جاز أيضا. فقد روى حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، أخرجه مسلم. وقرأ عمر في الفجر بسورة النحل ثم بيوسف، ثم إن عثمان رضي الله عنه رد الصحف إلى حفصة رضي الله عنها فلم تزل عندها حتى أرسل إليها مروان بن الحكم يطلبها فلم تعطيه حتى ماتت رضي الله عنها، فأخذها من عبد الله بن عمر فحرقها لئلا يكون فيها شيء يخالف المصاحف الأئمة التي نفذها عثمان إلى الآفاق، مصحفا إلى مكة ومصحفا إلى البصرة وآخر إلى الكوفة وآخر إلى الشام وآخر إلى اليمن وآخر إلى البحرين، وترك عند أهل المدينة مصحفا. رواه أبو بكر بن أبي داود عن أبي حاتم السجستاني سمعه يقوله. وصحح القرطبي أنه إنما نفذ إلى الآفاق أربعة مصاحف، وهذا غريب، وأمر بما عدا ذلك من مصاحف الناس أن يحرق،
لأن يعني غريب لأن المتقدم أنها ستة، نعم، وليست أربعة.
وأمر بما عدا ذلك من مصاحف الناس أن يحرق لئلا تختلف قراءات الناس في الآفاق، وقد وافقه الصحابة في عصره على ذلك ولم ينكره أحد منهم، وإنما نقم عليه ذلك أولئك الرهط الذين تمالأوا عليه وقتلوه قاتلهم الله، وذلك في جملة ما أنكروا
قاتلهم الله، نعم،
وذلك في جملة ما أنكروا مما لا أصل له. وأما سادات المسلمين من الصحابة ومن نشأ في عصرهم ذلك من التابعين فكلهم وافقوا.
نعم، حتى قال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إياكم الغلو في عثمان، تقولون أحرق المصاحف، والله ما أحرقها إلا عن ملأ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولو وليت مثل ما ولي لفعلت مثل الذي فعله. فالأمة متفقة على أن هذا في مراقب عثمان، ولكن أمة الخوارج تتفق على أن هذا من فضائح عثمان ومن الملاحظات التي تكون على عثمان رضي الله عنه. والإنسان إذا كان ينطوع على نفس خبيثة ونفس جاهلة ونفس ضالة انقلبت الفضائل عنده إلى رذائل، ولهذا أخذوا على عثمان، مما يدل على أن عثمان ليس له الفضيلة. قالوا: لم يبايع بيعة الرضوان، لم يبايع بيعة الرضوان. وقد رد ابن عمر على ذلك، قال: أرأيتم، سبحان الله، أرأيتم يد عثمان مع رسول الله أو يد الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه؟ لقد قامت يد النبي مقام يد عثمان. أفضل أن الذي يضع يده في يد النبي عثمان أو أن النبي يمثل وينيب عن يد عثمان يده فيقول هذه يد عثمان، أفضل إيه؟ هذه يد عثمان ويد رسول الله، أم هي يد عثمان الحقيقية؟ نعم، ولهذا عثمان أراد أن يرجعهم بهذه الفضائل، لأن عثمان ما كان يريد ورقة دم، فأراد أن يرجعهم بهذه الفضائل. قال أدخلوا علي رجلين كان هما اللذان يتولان يعني الثورة على عثمان رضي الله عنه، الثورة التي مدحها سيد قطب، يقول هذه الثورة التي خرجت من روح إسلامية، سيد قطب يقول ويمدح ثورة عثمان رضي الله عنه. فدخل علي رجلان كأنهما حماران، يقول الراوي كأنهما حماران، وصار يناشدهما: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لم يقل النبي كذا، لم يقل النبي كذا، ذكر كل الفضائل في بناء المسجد، وأن من بنى مسجدا ووسعه وكذا فله الجنة، فكنت أنا، كنت أنا اشتريت هذا بحر مالي وأنتم الآن تمنعوني أن أصلي فيه ركعتين، وهو بحر مالي اشتريت المسجد بحر مالي، هذه التوسعة بحر مالي، ووعدني النبي على ذلك الجنة وأنتم الآن تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين. وقال صلى الله عليه وسلم في بئر الرومة: من حفر فله الجنة حتى يسبلها. قال: فاشتريتها من حر مالي ثم جعلتها في المسلمين، وأنتم الآن تمنعوني أن أشرب منها. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل ومعه الصحابة وقال: أثبت أحد، فما عليك للنبي وصديق وشهداء. فهذه الرواية كان أكثر من عثمان وعمر، كل هذا وهم يقرون به ما ينكرونه، ومع ذلك قتلوا رضي الله عنه. فاتهموه في المال مع أن الله بنى الإسلام بمال الصحابة الأذذاذ القلائل كعثمان والصديق وعبد الرحمن بن عوف، معدودون الذين بنى الله عز وجل الإسلام بمالهم، ومع ذلك يحاسبون عثمان على المال. تحاسب عثمان على المال الآن؟ جيت تحاسب عثمان على المال الآن، ولا تحاسب عثمان على مال في بداية الإسلام بنى الله عز وجل به؟ فين أنت واللي جايبينك واللي خلفوك؟ يوم أن كان عثمان رضي الله عنه يعطي النبي صلى الله عليه وسلم من المال ما بدأ الله بالإسلام، فين التجارات اللي يوقفها؟ فين اللي الدنانير التي وضعها والإبل التي جهزها ويضع في حجر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهؤلاء ما يأخذون بهذا الكلام ويتهمون عثمان في ذلك. سبحان الله، يعمد هؤلاء إلى كل فضيلة في الشخص فيقلبونها إلى منقصة، حتى ولو كانت الفضيلة عثمان في الجنة، حتى ولو كانت الفضيلة هذه عثمان في الجنة، فأي فضيلة يمكن أن تستدل بها على مدح شخص مثلا في مقابل من ينتقصه بسوء؟ هذا ابن باز رجل يوالي السلطة ورجل من عملاء السلطان، وابن باز يملأ الأرض علما، فلئن تكلمت بفضائل ابن باز يقولون هم ينبغي أن يحجر على ابن باز. هذا رجل من من علماء السلطان، هؤلاء عبيد في 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 بلاط الملك، هكذا يقول بلاد والظواهر، ويقول سرور يعتبرون أن هؤلاء، وهكذا يقول حتى عبد الرحمن عبد الخالق، أظن عبد الرحمن عبد الخالق كذلك ينقل هذه الكلمات، ولا يمنعهم تلك الفضائل العظيمة التي هي لأهل العلم. نعم.
قال أبو داود الطيالسي وابن مهدي وغندر عن شعبة عن علقمة بن مرثد عن رجل عن سويد بن غفلة قال علي
بن غفلة سويد بن غفلة
عن سويد بن غفلة قال علي حين حرق عثمان المصاحف: لو لم يصنعه هو لصنعته. وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن مصعب عن سعد بن أبي وقاص قال: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد.
لم ينكر طبعا، لأنهم صحابة وعلماء ويدركون فضيلة هذا، إنما من الذي ينكر؟ الجاهل الذي ينكر، إنما ينكر الجاهل يا أخواني، والإنسان عدو ما يجهله. نعم.
وهذا إسناد صحيح. وقال أيضا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا ثابت بن عمارة الحنفي قال سمعت غنيم بن قيس المازني قال قرأت القرآن على الحرفين جميعا والله ما يسرني أن عثمان لم يكتب المصحف، وأنه ولد لكل مسلم كلما أصبح غلام فأصبح له مثل ماله. قال قلنا له يا أبا العنبر لما؟ قال لو لم يكتب عثمان رضي الله عنه المصحف لطفق الناس يقرؤون الشعر. قال وحدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني عمران ابن حديث عن أبي مجلز قال لولا أن عثمان كتب القرآن لألفيت الناس يقرؤون الشعر. قال وحدثنا أحمد بن سنان
لم يضيع القرآن طبعا، لأن الله حفظه، ومن وسائل أيضا حفظ القرآن أن هيأ الله الصحابة لذلك وشرح صدورهم لذلك. ولهذا في أول الأمر لما جاء عمر إلى أبي بكر وظل وراء لما استحر القتل في أهل يمامة، قال أبو بكر فما هو إلى أن شرح الله صدري لامرأة عمر، وكذلك شرح الله صدر زيد بعدما كان الحمل ثقيلا، وهيأ الله عز وجل الأمة لهذا. القرآن ما يضيع أبدا، ولهذا في آخر الزمان حينما لا يوجد من يقرأ القرآن يرفع الله عز وجل، لم يعمل بالقرآن، يرفع الله سبحانه وتعالى القرآن من صدور الناس، فيصبح الناس وليس عند أحد منهم آية منه. وهذا معنى كلام أهل السنة منه بدأ وإليه يعود على أحد التفسيرين. الله يحفظ، لكن الحفظ هذا له وسائل. نعم، فمن أعظم الوسائل مصحف عثمان، من أعظم الوسائل، ولهذا احترمت الأمة ذلك وإلى الآن، والفتاوى قائمة أنه لا يجوز كتابة المصحف بغير خط العثمان، الخط الذي كتب به على زمان عثمان إلى الآن لا يجوز كتابة القرآن بغير هذا الخط. ما يجوز كتابة القرآن كتابة إملائية وتجعل في المصاحف، لأن هذا سوف يكون بابا لماذا؟ لاقتحام حرمة القرآن وتبديل وتغييره. أما الكتابة هذه كتابة لا يجوز تغييرها ولا تبديلها، واتفقت الأمة على ذلك والحمد لله وإلى الآن. وأعظم شيء يا إخوان ألا تحدث الخروق في دين الله عز وجل بأي دعوة. لهذا كن على الأمر العتيق، مهما حسن لك الشيطان ومهما زين لك الناس ومهما وصلك من آراء الرجال، مهما كان ولو أبلغ رجل وأعظم رجل قال كلمة ليس عليها سلف فلترد مهما كان، اعتذر له، اجعل مقامه على فوق رأسك، لكن لا تسمح بعبارة تتسلل إلى علوم المسلمين ليس عليها السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولذا كيف رأينا أن السلف رحمهم الله سدوا الباب في أي عبارة محدثة، أي عبارة محدثة سدوا الباب، لأن عروة الدين تنقض عروة. وهذا النقض إنما يبدأ من هذا، تجيش تقول والله أصل يوم أيوة يا شيخ الأمر يختلف، يعني الأمر بسيط، الأمر أصل سهل، الأمر بسيط إيه، حتى يصبح الشرك أمرا بسيطا لله، أمر بسيط الآن. مدد يا بدوي، مدد يا حسين، الذين يدعون إلى القبور الآن أمرهم بسيط عندنا. ولهذا رأينا بعض أصحاب اللحى الذين يزعمون السلفية يريدون أخذ الشباب المسلم إلى حظيرة الطريقة الخلواتية، إلى حظيرة منهج الأشاعرة، إلى حظيرة منهج الصوفية، إلى حظيرة من يسب شيخ الإسلام علنا على شاشات التلفاز ويقول لم يكن ابن تيمية سلفيا ولم يكن ابن القيم سلفيا، ومع ذلك فضيلة الإمام وغير ذلك، ويأخذون الأمة وكل واحد مبسوط جدا قالوا يوم يقعد في غرفة فضيلة الإمام ينظر إلى هذا، ولو حصل ما حصل لشباب الأمة لا يسمح أبدا. من كان سلفيا فعل مثل ما فعل ابن مسعود، ما يسمح، لا يسمح قط أن تحدث ثلمة أو يحصل خرق في علوم المسلمين، مستحيل. فلذلك كتابة المصحف هذه الكتابة لا يسمح بها، مع أن قائل قد يقول لك وهل كتب النبي ذلك، وهل جاء أمر من النبي أن المصحف لابد أن يكتب بكذا وكذا وكذا، نقول نعم جاء الأمر من النبي، جاء الأمر من النبي طبعا، يقول فين؟ نقول في حديث الإرباض بن سريع ما قرأته؟ يقول لا والله قرأته وعرضت روايته. وما قرأته؟ نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن من يعيش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثاتي الأمور. أما قرأت هذا؟ أما قرأت هذا؟ يقول قرأت. يقول هذا هو الأمر النبوي، فإن الأمة لتجتمع على ضلالة أبدا، لا سيما أمة الصحابة، أمة الصحابة لتجتمع على ضلالة أبدا. من هنا يكون يا أخواني الكلام حول العبارات المستحدثة، حول الاستحسانات التي توجد في أي باب من الأبواب، هذا لا يجوز أبدا، بل لابد أن يسد، أن يسد كل باب. حتى لو جاء واحد اليوم يتعبد بثياب معين ويقدم لبسة للأمة، لابد أن يقال له لا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك، إنما تمشي كما يمشي الناس، لا تحدث عبادة للناس ولا طاعة للناس تبين للناس فضلها لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم. نعم منه بدأ وإلي يعود، إلي يعود وصفا، ما هو ده الثاني وصفا، إليه يعود يعني رافعا، أن الله يرفع من صدور الرجال. طيب والثاني في معنى وإليه يعود، إليه يعود وصفا، فالله الذي تكلم به، منه بدأ فهو الذي تكلم به وأنزله، وإليه يعود وصفا، فلم يخلق الله في شجرة ولم يخلق الله في الهواء، وإنما إليه يعود إيه؟ وصفا. نعم.
قال وحدثنا أحمد بن سنان قال سمعت ابن مهدي يقول خصلتان لعثمان بن عفان ليستا لأبي بكر ولا لعمر، صبره نفسه حتى قتل مظلوما وجمعه الناس على المصحف.
شوف العلماء اللي بيقدروا يا أخوان، شوف الآئمة رحمهم الله ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض، فيقول خصلتان لعثمان ليست لأبي بكر ولا لعمر، ولا مع فضيلة أبي بكر وعمر على عثمان، صبره نفسه. أرأيتم رجلا يؤثر المسلمين بنفسه؟ ما أثر المسلمين ماله، يعني عاش مؤثرا بماله ثم ختم حياته مؤثرا المسلمين بنفسه، ولهذا قال لا يبلغني أنا أحدا منكم لعبيده، لم يرفع سيفا إلا وهو حر، حر، أما من رفع سيفا فلا، ولم يسمع عثمان لأحد أن يدافع عنه، مع أن الصحابة قد عرض هذا عليه لكنه رفض، لأنه يعلم أنه مقتول. أليس النبي قد قال له كما في حديث أبي موسى قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، وذهب أبو موسى قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرك بالجنة على بلوى تصيبك، قال الله المستعان. فهو عالم أنه مقتول، فآثر حتى تحدث فتنة بين هؤلاء، وهؤلاء كان لهم قوة في هذا الوقت، فآثر المسلمين بنفسه. نعم.
وأما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقد قال إسرائيل عن أبي إسحاق عن خمير بن مالك قال لما أمر بالمصاحف يعني بتحريقها سأل ذلك عبد الله بن مسعود وقال من استطاع منكم أن يغل مصحفا فليغلل، فإنه من غل
يعني يأخذها ويخبيه ويخفي ذلك حتى لا يحرق. فأصله الغل من الغلول وهو الأخذ من الغنيمة بغير إذن الإمام. نعم.
من استطاع منكم أن يغل مصحفا فليغلل، فإنه من غل شيئا جاء بما غل يوم القيامة. ثم قال عبد الله لقد قرأت القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة وزيد صبي، أفأترك ما أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
بعد المسألة اجتهادية عنده، فمن هذا قد يأتي الكلام. يقول أنا قرأت من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة وزيد صبي، كان وقتها صبي ما يعرف. نعم.
وقال أبو بكر رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن النضر قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن أبي وائل قال خطبنا ابن مسعود على المنبر فقال من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، غلوا مصاحفكم، وكيف تأمروني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت وقد قرأت القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، وإن زيد بن ثابت ليأتي مع الغلمان له ذؤابتان، والله ما نزل من القرآن شيء إلا وأنا أعلم في أي شيء نزل، وما أحد أعلم بكتاب الله مني، وما أنا بخيركم، ولو أعلم مكانا تبلغه الإبل أعلم ب ولو أعلم مكانا تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله مني لأتيته.
أعلم بكتاب الله.
أعلم بكتاب الله مني لأتيته. قال أبو وائل: فلما نزل عن المنبر جلست في الحلق فما أحد ينكر ما قال. أصل هذا مخرج في الصحيحين وعندهما: ولقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله. وقول أبي وائل: فما أحد ينكر ما قال، يعني من فضله وحفظه وعلمه، والله أعلم. وأما أمره بغل المصاحف وكتمانها فقد أنكره عليه غير واحد. قال الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: قدمت الشام فلقيت أبا الدرداء فقال: كنا نعد عبد الله جبانا فما باله يواثب الأمراء. وقال أبو بكر بن أبي داود: باب رضا عبد الله بن مسعود بجمع عثمان المصاحف بعد ذلك. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد قال ومحمد بن عثمان العجلي قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني زهير قال: حدثني الوليد بن قيس عن عثمان بن حسان العامري عن فلفلة الجعفي قال: فزعت في من فزع إلى عبد الله في المصاحف، فدخلنا عليه فقال رجل من القوم: إنا لم نأتك زائرين ولكننا جئنا حين راعنا هذا الخبر. فقال: إن القرآن أنزل على نبيكم من 7 أبواب على 7 أحرف أو حروف، وإن الكتاب قبلكم كان ينزل أو نزل من باب واحد على حرف واحد. وهذا الذي استدل به أبو بكر رضي الله عنه على رجوع ابن مسعود فيه نظر من جهة أنه لا يظهر من هذا اللفظ رجوع عما كان يذهب إليه، والله أعلم. وقال أبو بكر أيضا: حدثني عمي قال: حدثنا أبو رجاء قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد قال: قام عثمان فخطب الناس فقال: يا أيها الناس، عهدكم نبيكم منذ 13، وأنتم تمطرون في القرآن وتقولون قراءة أبي وقراءة عبد الله. يقول الرجل: والله ما يقيم قراءتك، وأعزم على كل رجل منكم ما كان معه من كتاب الله شيء لما جاء به. فكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن حتى تجمع من ذلك شيء كثير. ثم دخل عثمان فدعاهم رجلا رجلا فناشدهم: لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أملاه عليك؟ فيقول: نعم. فلما فرغ من ذلك عثمان قال: من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال: فأي الناس أعرب؟ قالوا: سعيد بن العاص. قال عثمان: فليمل سعيد وليكتب زيد. فكتب زيد مصاحف ففرقها في الناس. فسمعت بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: قد أحسن. قال: إسناد صحيح. وقال أيضا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشام بن حسان.
طيب، نقف عنده. وقال أيضا: يقول سائل: قد علمتنا أن ولي الأمر ليس شخصا واحدا فقط، بل هو مؤسسات، فمن تكلم في محافظ أو وزير أو كذا وتظاهر عليهم فهذا قد خرج على الحاكم، وفضيلتكم الآن تتكلمون في مسؤول أيضا وهو كذا، كيف نضبط هذا؟ أليست القاعدة واحدة؟ القاعدة طبعا واحدة، ولا ما قررناه طبعا على بابه ولا يجوز، لكن فرق بين التعليق على فتوى أو التعليق على أمر شرعي وبين التظاهر والخروج. أما التعليق على أمر شرعي فلا زال المسلمون ينكرون على أحمد ابن أبي دؤاد لما كان أداة المأمون والواثق والمعتصم في فتنة خلق القرآن، ومع ذلك تكلموا عليه وبيانوا ضلاله وانحرافه. فالكلام في مسألة خلق القرآن، وهو من هو، هو المقدم، بل هو الذي وضع هذه الفتنة لدى خلفاء بني العباس، ومع ذلك تكلموا عنه. فأن تتكلم حول مسألة ولادة، احنا ما ذكرنا شيئا من هذا، إنما ذكرنا ما تعلق بالمسألة بالكلام، وأن هؤلاء أرادوا أن ندخل تحت فكر أمثال هؤلاء الذين يقولون كيت وكيت وكيت وكيت. فأن تعلق على أمر إيه؟ أن تعلق على فتوى شرعية، مثل ما لو منع أحد من النقاب وهو مسؤول فتعلق فتقول النقاب واجب والنقاب كذا وكذا، وإذا استفتاك أحد فتقول بأنه لا يجوز البنت أن تخرج بلا نقاب أو كذا. فالأمر الشرعي وبيان الحكم الشرعي في مسألة شيء، وأما الكلام على المسؤول ذاته شيء آخر. نعم.